بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج، قال وهو ثقة من مشايخ الإمام أحمد الثقات، قال: حدثنا صفوان وهو ابن عمرو وهو شامي، كذلك أبو المغيرة، قال: حدثني راشد بن سعد وهو أيضا من أهل الشام وهو صدوق، وعبد الرحمن بن جبير، رحمن بن جبير بن نفير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال: هذا حديث صحيح. وصفوان هو ابن عمرو، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المصفى وهو محمد بن المصفى بن سعيد بن كثير بن دينار البصري، قال: أخبرنا بقية بن الوليد وأبو المغيرة، بقية بن الوليد الشامي الذي قال فيه ابن مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن عنها عن تقية. وبقية ابتلي مع أنه حافظ من حفاظ أهل الشام، إلا أنه ابتلي بأمرين: بالتدليس يدلس عن الضعفاء، وكذلك بالرواية عن المجهولين. الرواية عن المجهولين، يكثر الرواية عن المجهولين، حتى قال دارقطني أن بقية روى عن أكثر من 100 رجل مجهول. وهذا روايته عن المجاهيل إنما لأجل التدليس، ليس أن هؤلاء من المجاهيل، قد يكونوا من معروفين لكن يكنيهم بغير الكنية التي يعرفون بها، أو يسميهم بغير ما اشتهروا به. ولهذا قال عبد الله المبارك: كان بقية يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي. أنا قال مدة وفترة كان يحدثنا عن شخص يقال له أبو سعيد الوحاضي. قال: فإذا هو عبد القدوس. عبد القدوس هذا الرجل كذاب، فبقية يعرف أنه لو قال حدثنا عبد القدوس لم يؤخذ منه هذا الحديث، لكن يجعل له كنية أخرى، فكان يقول له: حدثنا أبو سعيد الوحاوي. فلهذا حديث بقية كانت فيها شيء من هذا التدليس الشديد، كذلك من الرواية عن المجهولين، فصارت غير صافية. فقال أبو مسهر وهو إمام أهل الشام وعالمهم، قال: أحاديث بقية ليست نقية، فكن عنها عن تقية. ففيها الدخل بل أن أهل حمص أصحابه عمرو بن سلمة وغيره الحمصي كانوا يفعلون أيضا شيء جعل العلماء يتوجسون من حديث بقية، فبقية أو أنهم كانوا ما يفرقون بين حدثنا وعن، معنى يقولون حدثنا بقية قال حدثنا فلان، وإذا جئت فتشت في الأسانيد تجد أن بقية لم يقل حدثنا، بقية مدلس، معنى عن وحدثنا هذه مهمة في حديثه، فلهذا يأتون بصيغة صيغ التحديث في مكان العنعنة، وهذا التساهل عجيب حصل لهؤلاء أهل الشام وخاصة أهل حمص في روايتهم عن بقية، وبقية حمصي. قال حدثنا ابن مصفى قال أخبرنا بقية وابن مغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثنا وحدثناه يحيى بن عثمان، وهو يحيى بن عثمان أيضا شامي وهو ثقة، عن بقية ليس فيه أنس، معنى يحيى بن عثمان لما ذكره عن بقية ولم يذكر أنسا معنى مرسلا، لكن قد رواه أبو المغيرة وليس فيه اختلاف كما سيأتي في كلام الشيخ. قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني وهو أيضا ثقة، عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى أي مثل بإسناده وبمتنه، قال هذا حديث صحيح ولا يضره أنه اختلف في وصله وإرساله على بقية، فرواية أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج سالمة من الاختلاف. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يغتاب الناس ويقع في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال ورأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان لا وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، على من البهتان والافتراء هو أعظم. فلهذا فالغيبة ذكر أخاك بما يكره، ما يكرهه ذلك الشخص، والناس يختلفون في ذلك، فلهذا فالغيبة حرمها الله عز وجل، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا أيضا مصداق ما قاله الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وهؤلاء أيضا قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، وزاد في الآية أنه لحم ميت، أنه لحم ميت. ولهذا جاء عند ابن حبان صححه ابن حبان وكذلك الحافظ ابن حجر وهو حديث لا بأس به، إلا أن بعض العلم يقول أنه شاذ أو فيه نكارة، وهو أن لما رجم ماعز تكلم بعضهم عليه فقالوا انظروا كيف جاء كالحمار، جاء ورجم كالحمار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يأكلوا من شاة ميتة أو حمار ميت، فقالوا يا رسول الله كيف نأكل من هذا؟ قال فقد أكلتم لحم أخيكم ميتا. فلهذا الذي يغتاب فإنه يأكل لحم أخيه. والغيبة محرمة، قد ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار وكذلك كتابه الروضة إجماع أهل العلم على تحريمه كما جاء في النصوص، لكن ذكر في الروضة أنها من الصغائر، وهذه زلة، ذكر في الروضة أنها من الصغائر، وتبع في ذلك الرافعي والغزالي، فإنهم ذكروا أن الغيبة صغيرة، وهذه لم يسبقوا إلى ذلك، ولم أيضا يقره أحد، بل أنكروا على الإمام النووي رحمه الله عندما ذكر في الروضة أن هذا مذهب الشافعي، وليس كذلك، وإنما مذهب الغزالي والرافعي، وليس هو مذهب الشافعي، فذكره في الروضة كأنه هو المذهب، وهذا خطأ. ولهذا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله إجماع العلماء في تفسيره، وعبد الله القرطبي ذكر في تفسيره إجماع العلماء على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيها وعيد. لكن قال الحافظ ابن حجر إن كان مثلا يصدق على بعضها أنها صغيرة فبحسب الحال وبحسب الكلام، فالذي يتكلم مثلا في الأعراض أعظم، الذي يتكلم في الأعراض يكون كلامه أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي برزة في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه يفضحه الله ولو في قعر بيته، يفضحه الله ولو في قعر بيته. وأيضا كذلك هذا الحديث يدل على أن من يأكل لحم أخيه ويقع في عرضه أيضا كذلك هو كبير من كبائر الذنوب. وجاء أيضا عند الترمذي وعند أحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أربى أو قال إن من أربى الربا استطالة المرء عرض أخيه المسلم، استطالة المرء عرض أخيه المسلم من أربى الربا. فالربا قال أو قال الربا 73 بابا، وقال وإن أربى الربا استطالة الرجل على عرض أخيه. فالكلام في الأعراض ليس بالهين معناه. فقال الحافظ رحمه الله فقد يختلف الكلام، فالكلام في ولي من أولياء الله وعالم من العلماء ليس كالكلام في رجل مجهول لا يعرف، فهذا أعظم. أيضا الكلام كما قلنا إذا كان في الأعراض ليس مثل الكلام في ذات الشخص نفسه أو في صفاته أو كذا. وكذلك أيضا أحيانا الغيبة يأتي معها احتقار، احتقار واستهزاء، فيكون أيضا هذا أعظم، وهكذا. وقد ثبتت وقد جاءت في الغيبة حديث كثيرة، منها ما بوب عليه الإمام البخاري باب الغيبة والنميمة، وذكر حديث القبرين، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ولأن النميمة هي غيبة أصلا، لكن غيبة أيضا مع أمر آخر، فهي أشد من الغيبة من ناحية الكلام على الناس، لأنه فيه إفساد بين الناس. أيضا كذلك هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويتكلمون في لحوم ويأكلون لحومهم، فلهذا فالغيبة ليست بالهينة، الواحد يحتاج أن يعتصم من هذا. وهذه اللسان من أعظم الأشياء التي ترتكبها اللسان الغيبة، لأنها سهل عليه، أسهل الأشياء على اللسان الغيبة، وكذلك أيضا هي أخطرها على اللسان. ولهذا قال في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخ أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ما حصدته هذه اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فكيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إذا مسك لسانه ومسك فرجه فإنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أضمن له الجنة. وهذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذه بعض الأشياء التي تذكر في هذا المقام وفي هذا الحديث. وكما قلنا فيه تحريم الغيبة وأكل أموال الناس وأكل لحوم الناس، وكذلك أيضا الكلام في أعراضهم. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.